شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. ها هي العشر الأواخر من رمضان، قد أطلت علينا وقد مضت الأيام سراعة، فما هو فضل هذه الأيام وكيف كان يجتهد فيها ويحييها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلقة اليوم نتحدث عن فضل العشر الأواخر من رمضان. أرحب بضيوفي الكرام معي في الاستديو، فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، حياك الله دكتور سعد دارجتك معنا في هذه الحلقة.
حياك الله شيخ أحمد، أهلا وسهلا بكم يا أخي.
أيضا معنا الشيخ الدكتور عبد الله بن علي المهدي، حياك الله شيخ عبد الله سعد دارجتك معنا في هذه الحلقة.
الله يبقيكم محمد وأنا أسعد.
دكتور شيخ سعد جدك معنا في برنامج رمضان الدوحة، وحياك الله وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
فضل العشر الأواخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. العشر الأخير من رمضان هي الليال التي تحدث فيها السلف رحمه الله تعالى وعلماء الأمة في الماضي وفي الحاضر بأنها أعظم وأفضل ليالي العام قاطبة، حتى قال بعض العلماء إن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل ليالي العام، وإن أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العام. والسر في ذلك، يعني في كون العشر الأخير من رمضان هي أفضل الليالي قاطبة، السر في ذلك يعود إلى أمرين. الأمر الأول يتعلق بليلة. هذه الليلة ربنا تبارك وتعالى وصفها في كتابه بأنها خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، والتي يعني ينتظرها المؤمنون المقبلون على الله تبارك وتعالى، المحبون لربهم عز وجل ولرضوان ربهم تبارك وتعالى، ينتظرونها من العام إلى العام. ولذلك يقول القائل ولله ضره، يقول: يا ليلة القدر أطفئ النار التي فتكت بقلب المغرم الحيران، ظمآن أظمأني الحنين وعادني شوق يؤرق مهجتي وجناني. يا ليلة القدر إن قربت فإنني بالروح زرتك والحنين سقاني، فمتى أعود إلى رباك فأرتوي من نبعك العذب الذي رواني، ومتى يعود الحلم فيك حقيقة وأرى صفاء معينك الرباني.
الله أكبر.
هذه الليلة التي ننتظرها جميعا، أسأل الله تعالى ألا يحرمنا والمسلمين أجمعين من ليلة القدر وما يكون فيها من رحمات رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يكتبنا وإياكم والمسلمين فيها من عتقائه من النار ومن المقبولين. ليلة القدر ليلة ذو قدر وذو شرف وذو مكانة. ليلة القدر من لم يكن قبلها، يعني الإنسان الذي لم يكن له قدر قبلها، يصبح بها وبقيامها ذا قدر ومكانة عند الله تبارك وتعالى. ليلة القدر ليلة عظيمة، أنزل فيها كتاب ذو قدر وملائكة ذو قدر ورحمات أيضا ذو قدر بفضل من الله عز وجل. هي الليلة التي يقدر الله عز وجل فيها مقادير الخلائق ومقادير كونه من العام إلى العام، كما قال ابن عباس وابن جبير رضي الله تعالى عنهما ورحمهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما للعباد في عامهم من حياة وموت ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، فلا يزيد أحد ولا يتخلف أحد بفضل من الله عز وجل.
الله،
فهذه الليلة التي يعني نعشقها جميعا والتي نتمنى أن نقوم فيها لله تبارك وتعالى جميعا، وهي خير من ألف شهر، موجودة في العشر الأخير من رمضان، ولذلك كان هذا هو السر الأول في أفضلية هذه الليلة.
صلى الله يعيننا ويعينكم ويعين مشاهدي الكرام على طاعته. بدأت العشر الأواخر من رمضان 20 يوم، واليوم أول ليلة من ليالي العشر. ما هو أيضا شيخ عبد الله فضل هذه الليالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيام مباركة ونفحات إيمانية، كل نفحة تتلوها نفحة، فلله الحمد والمنة.
اللهم لك الحمد.
إذا بنا قد بدأ شهر رمضان، وها نحن الآن في العشر الأواخر، هذه الليالي المباركة والتي تفضل فيها الشيخ أبو أنس وبين قدر هذه الأيام المباركة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الليالي تعد هي خاتمة شهر رمضان، والموفق من وفقه الله في خاتمة هذا الشهر. قد يبدأ الإنسان ثم به يتقاعس أو يقصر، فإذا به هذه الليالي تقبل عليه بنفحة مباركة، نفحة فيها من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. تنزل الملائكة فيها، والروح جبريل عليه السلام يكون من ضمن الملائكة المنزلين فيها. ليلة هي خير من ألف شهر، الله سبحانه وتعالى أنعم بها على هذه الأمة، لعل الأمة كانت في قصر سنها وعمرها، إلا أن الله سبحانه وتعالى عوضها بهذه الليالي التي تتكرر في كل شهر من رمضان. نسأل الله عز وجل يجعلكم من المقبلين.
اللهم أمين. الشيخ، كيف يستثمر المسلم خلال هذه العشر، وهي كما ذكرت سابقا بأن هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق؟
نعم، هي أفضل ليالي السنة، ولذلك على المسلم أن يغتنمها كاملة، يعني لا يختصر فقط على ليلة بعينها يبحث عنها في كل عام، وهي ليلة 27 كما يفعل كثير من إخوتي من المسلمين في كل مكان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الليلة، يعني ليلة القدر، موجودة ولكن في العشر الأخير من رمضان. التمسوها في العشر، التمسوها في الوتر من العشر، التمسوها في السبع، في التسع، في الخمس، يعني في 27، 25، 29. بل إن علماء الأمة من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد نص كثير منهم على أنها تلتمس، وبخاصة في السبع الأخير من رمضان، في السبع يعني ليلة 23 إلى ليلة 29 من شهر رمضان. ولله ضر بن الجوزي عليه رحمة الله لما ضرب مثلا رائعا جدا في قضية أن الأعمال بالخواتيم، وأيام الليالي هي خواتيم الشهر كما نعلم، فضرب مثلا رائعا جدا حينما تحدث عن الخيل. الخيل إذا بلغت أو شارفت نهاية المضمار في أي سباق تدخل فيه تراها تجد وتجتهد وسرعتها تزيد، وتبذل قصارى جهدها وجهدها لأجل أن تفوز بهذا السباق. فهل يعقل أن تكون الخيل في سباقها أفطن منا نحن المسلمين؟ هذا لا يعقل أبدا.
صحيح.
فالمسلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى قلبا يوحد الله به، وعقلا عرف ربه تبارك وتعالى من خلال كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعبد الله عز وجل وتمنى رضوان الله تعالى، وهو المسؤول بين يدي الله في الآخرة وليس الخيل، ومع ذلك الخيل تسابق لأجل أن تفوز بالسباق، فنحن أولى بذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول يعني إنما المعتبر يعني كمال النهايات وليس بنقصان البدايات. فمن فاته الكثير في رمضان، في أول رمضان وإلى وقتنا هذا، لا تزال الفرصة سانحة، ولا يزال الوقت بفضل من الله تبارك وتعالى أمامه، إن أبقى الله أعمارنا في هذه الحياة. وكما تفضل الدكتور عبد الله جزاه الله خيرا أن النبي عليه الصلاة والسلام تقال أعمار أمته ما بين 60 و70، فوهبه الله تبارك وتعالى هذه الليلة المباركة.
أسأل الله يبلغنا وإياكم هذه الليلة، وأن نقوم هذه الليلة إيمانا واحتسابا. نستقبل مكالماتكم على هاتف البرنامج 444-4-4-4-1-8-1 لأسئلة المشايخ الكرام، وخاصة وجود الشيخ السيد البشبيشي. إن شاء الله إذا في إجابة أسئلة احنا نستقبلها بإذن الله. أيضا كيف يعني نستثمر، وعمر الإنسان كما تفضل الدكتور، عمر الإنسان بين 50 و60 أو 60 و70، أيام ليالي، وخاصة نحن في شهر رمضان المبارك وبدأنا الأيام، يعني فاستثمار هذا الأمر ماذا على المسلم أن يستثمره؟
ورجعنا إلى قول الله عز وجل في بيان شهر رمضان كاملا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودة. والله سبحان الله يا أخوان، يعني كل زمن يأتي زمن في رمضان نجد أن السرعة أكثر، سبحان الله، وكأن الأيام تتسارع، وكأن يعني قرب يعني الساعة والحساب. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا لكم بخير. أيام معدودات، هذه الأيام أيام رمضان كاملا، وها نحن في العشر الأواخر، كلها أيام معدودات. فإذا به الإنسان يجد نفسه لعله قد قصر، لعله قد غفل، لعله قد سوف، فهذه الأيام أقبلت علينا عشر مبارك، لعل يعني ستذهب سراعا، إذا الله أعطانا وإياكم عمر ستذهب سراعا، وإذا بنا على أبواب العيد. فلابد المرء أن يستغل هذه الفرص، هذه فرص من رب العالمين، يعني رحمات من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يهب عباده وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، الله أنعم عليها وأغدق عليها بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت هذه الليالي المباركة أحيا ليله صلى الله عليه وسلم، وأيقظ أهله وشد الميزر صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وجد وشد الميزر عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غفوات في الأيام في أيام رمضان في لياليها، ولكنه عند دخول العشر الأواخر فإذا به غالب الليل صلى الله عليه وسلم يقومه حتى تتفطر قدماه كما جاء في حديث سلم، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، فكيف بالضعاف وكيف بالمساكين أمثالنا؟ لابد لنا أن نسعى لإقامة هذه الليلة مباركة، نقام ليالي الوتر، نقيم بقراءة كتاب الله بالأذكار بالاستغفار بالانقطاع عن الخلائق والانفراد بالخالق جل جلاله. لابد لنا أن نستغلها فيما يرضي الله عز وجل، لعل الله أن يختم لنا وأن يجعلنا إن شاء الله من أتقاها من النار.
الحديث الذي ذكر الشيخ عبد الله إذا دخلت العشر زين يعني أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المأزق، وقوف مع هذا الحديث شيخ.
نعم، هذا طبعا من هو عمدة القول في مسألة العشر الأخير من رمضان وقضية يعني اغتنام أوقات العشر الأخير من رمضان. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث المتفق عليه. شد مئزره عليه الصلاة والسلام، العلماء فسروها على عدة أقوال، من أهم وأوضح هذه الأقوال شد المئزر أي شمر للعبادة واجتهد عليه الصلاة والسلام أكثر مما كان عليه صلى الله عليه وسلم قبلها في أيام العام وحتى في العشرين الأول من رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا يعلم أنه عليه الصلاة والسلام كانت تتفطر قدماه من طول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألها عطاء وآخر سألوها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن يعني أرجى يعني عبادة رأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفت حاله عليه الصلاة والسلام لما استأذنها بداية في ليلتها يعني يقول يا عائشة ذريني أتعبد لربي، سبحان الله القدير، يستأذنها لأن الليلة ليلتها وهو يريد أن يتنفل ليست فريضة، فهو صلى الله عليه وسلم يستأذنها في ليلتها تقول يا رسول الله والله إني أحبك وأحب ما يسرك، يعني على الرغم من أني يعني أحبك جدا وليس من السهل علي أن أفرط فيك في ليلتي يعني، ولكني أحب ما يسرك. كأنها تشير إشارة صريحة إلى أنها علمت يقينا أن أحب شيء إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى نفسه أن يتعبد ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، ولذلك تصف حال النبي عليه الصلاة والسلام ويصف أقدامه بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى حتى يبكي صلى الله عليه وسلم فيبل لحيته، ثم يبكي عليه الصلاة والسلام فيبل الثرى والأرض تحت قدميه، ويظل على حاله بأبيه وأمه حتى يأتي بلال عليه رضوان الله ليؤذن لصلاة الصبح فيراه على حاله يقول يا رسول الله هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزل الله تبارك وتعالى آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا يا شيخ أحمد بارك الله فيك، يعني هذه الليال يجب علينا أن نغتنمها، نشمر للعبادة فيها. كان عليه الصلاة والسلام يعتزل النساء، وهذا من معاني شد مئزرة صلى الله عليه وسلم، ما كما جاء في حديث أم سلمة لم يدع أحدا من أهله عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يطيق القيام، يعني يستطيع أن يقوم بين يدي الله، إلا أقامه وأيقظه صلى الله عليه وسلم. يمر على علي وفاطمة وهما نائمان في الليل، يمر عليهما كما عند البخاري يقول ألا تصليان، حتى جاء في بعض الروايات أن سيدنا علي واضح أنه كان في ليلة في هذه الليلة يعني تعبان شوية نايم رايح في النوم، أحيانا الإنسان يكون النوم يعني عز عليه جدا في وقت من الأوقات يعني، ففي بعض الروايات أن علي نطق بهذه الكلمات وقال أنفسنا بيد الله، يعني إن شاء سبحانه وتعالى أقامنا وإن شاء تركنا، والنبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى اللين والرفق بهما يمشي صلى الله عليه وسلم وينصرف ويقول ويردد قول ربه تبارك وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ينادي أيقظوا صواحب الحجر، صاحب الحجر يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي وهؤلاء، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقتصر على نفسه وعلى مصلحته هو في عبادته لربه، بل كان يحب الخير لجميع من حوله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ما زال الحديث مستمر مع ضيوف الكرام في فضل العشر الأواخر من رمضان، ولكن فاصل قصير ثم أعود بحول الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وضيوفي الكرام معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سيد البشبشي وأيضا الشيخ الدكتور عبد الله بن علي المري. حلقتنا اليوم عن فضل العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني الله وإياكم لقيام هذه الليالي المباركة، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. قبل الفاصل تكلم الشيخ عن موضوع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قيامه بزيارة بنت فاطمة وإيقاظهم لصلاة القيام والعبادة، لكن ما هو دورنا واجبنا نحن كأباء اليوم تجاه أبنائنا؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقفات تربوية، ولا شك عندما نستعرض ونقرأ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة كتاب الله عز وجل، لعلنا إن شاء الله نحن نستفيد منها قدر الاستطاعة. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون صلى الله عليه وسلم على أهله، والأقربون أولى بالمعروف، ثم الدعوة إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. فكل هذه سبحان الله تدعو إلى أن الإنسان يكون حريص على أن دخل في الأجر ودخل في الخير ووجد النعيم، كأن الإنسان دخل في 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 رزق ودخل في تجارة وجد فيها الخير الكثير. فلا بد أن لا شك أن أقرب من يقرب له أولاده وأهله وأهل بيته وجيرانه وقرابته وأرحامه، فلا ينسى هذا الفضل، بل لا بد لهم أن يكون له الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل، مر على فاطمة رضي الله عنها وعلى علي بن أبي طالب وقال ألا تقومان فتصليان. نحن كذلك لا بد لنا عندما خاصة في هذه العشر الأواخر، قد يكون في العشر العشرين الأولى ممكن الإنسان يصلي ويترك وسبحان الله تخالطه الدنيا ويقلل من ذلك، إلا أن هذه العشر الأواخر أيام مباركة، أيام الله سبحانه وتعالى جعلها فيها البركة. فلا بد لنا أن نحرص أبناءنا وبناتنا، من يطيق الصلاة من يطيق القيام أو يطيق القيام من يقوم ويصلي، يقرأ كتاب الله عليه بالأذكار الاستغفار، نبتعد عن أمور الدنيا، نبتعد قضية التجارة وقضية البحث عن الأسواق وغيرها، هذه لعلها تكون قبل ذلك، لعل هذه العشر الأواخر هي الخاتمة، هي
أو في نهار رمضان ممكن يقضي
حوائجه أو في أول نهار يا أبو محمد. يعني نفرغ أولادنا ونقيم الصلاة حتى إذا صلينا كذلك، ثم ذهبنا إلى بيوتنا إذا كنا ننصرف من المساجد أن نقيم صلاتنا في بيوتنا، أن نقوم حلقات الذكر والدعاء والاستغفار ونربطهم بالله عز وجل. وفضل هذه العشر الأواخر لا بد أن يتضح للأبناء فضلها حتى يكون يقبلون عليه وهم يعرفون فضل هذه الأيام المباركة.
أفضل الأعمال صحيح. أفضل الأعمال الشيخ دكتور، أفضل الأعمال اللي يعملها الإنسان في هذه الليالي.
هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نوع في عباداته وفي أعماله في كل ليلة من ليالي رمضان عامة وليالي العشر الأخير خاصة. يعني بعض إخواننا يظنون أنه عليه الصلاة والسلام كان مثلا يقوم من ساعة من بعد صلاة العشاء حتى قبيل صلاة الصبح أو الفجر. بالفعل حصل هذا ما هو عليه الصلاة والسلام في الثلاثة أو الأربعة ليال التي صلى بها بالصحابة التراويح جماعة، ثم ترك خشية أن تكتب على الأمة، لكن كان ينوع عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا يبدأ من غروب الشمس من وقت دخول الليل مع التعجيل بالفطر، هذه سنة مستحبة عبادة، ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ثم عليه الصلاة والسلام يفطر، ثم بعد ذلك يأتي صلى الله عليه وسلم ليصلي العشاء والسنن الرواتب هنا وهنا، ثم يصلي التراويح، ثم يرتاح قليلا ويقوم عليه الصلاة والسلام، تراه يصلي في الليل يذكر ربه تبارك وتعالى، يردد آيات الله عز وجل إن كانت من صدقة، إن كان من بر، إن كان من إحسان، ثم يأتي فيتسحر، وهذه عبادة، والله ملائكة يصلون على المتسحرين كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج ليصلي صلاة سنة الفجر ثم صلاة الصبح، هذه كلها عبادات ينوع فيها عليه الصلاة والسلام طوال الليل حتى لا تمل النفس، لأننا أتباع للنبي وينبغي أن نقلده عليه الصلاة والسلام في ذلك، فلا تمل النفس المسلمة النفس البشرية. كذلك يعطي مساحة للنبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد بقدر ما يطيق من العبادات والأعمال. والإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، سبحان الله. فمن الناس من فتح له في باب الصلاة، ومنهم في باب القرآن، ومنهم في باب الصدقة، باب الجهاد، باب، وعدد الأبواب كلها. ثم قال وهو يرسل هذه الرسالة لمن أنكر عليه، واحد من العباد أنكر على الإمام مالك أنه لا يتعبد كثيرا في الليل ولكن يعني يدون العلم وكذا. ففي نهاية الرسالة يقول مالك عليه رحمة الله وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، أرجو أن يكون كلانا على خير وبر. ولذلك يعني إن أذنت لي يعني إن شاء الله بعد ما نستمع للدكتور عبد الله في هذا السياق، في هناك مسألة حساسة جدا ومهمة جدا أخشى أن تشغل بعض شبابنا خاصة في هذه الليال، وبدأت يمكن من ليلتين ثلاثة، وأنا يمكن نبهت عليها في بعض الأماكن، بدأت تشغل الشباب كثيرا جدا خاصة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فتضيع عليهم كثيرا من بهاء وفضل هذه الليلة العشر.
نسمعها بعد
شوي إن شاء الله.
مفاجأة.
مفاجأة. في شغف. يعني.
والله ودي أنا أسألك سؤال بس سريع وجاوب سريع.
الله يجزاك الشخصي.
يعني يمكن تكلمنا عن جزء من هدينا وسلم في العشر الأواخر، لكن اليوم الناس تحرص على صلاة التراويح لله الحمد، وأيضا على صلاة القيام، واليوم لله الحمد في قطر كلها، زين، في مساجد تصلي الساعة 11 القيام، وبعضها 11:30، وبعدها 12، وبعدها 1، كثير من المساجد اليوم. قصدي اللي مشغول في أوله ممكن يدرك آخره، واللي مشغول اللي بينام في آخره ممكن يدرك في أوله. بمعنى نريد اليوم شيخ عبد الله نوجه رسالة أيضا للجميع أن ما يلهينا شيء على وجه الأرض، إنما نريد أن نحقق هذه العبادة وهي صلاة وسلم اللي كان يقوم الليل حتى فطر قدمه في المساجد ساعة واحدة تقريبا. أيضا ما هي الرسالة نوجهها للعموم المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، الخير كثير، اللهم لك الحمد، والله سبحانه وتعالى يعني يرضى من عباده إن شاء الله القليل. ولكن لا بد لنا، هذه المواسم هي مكان حرث الآن، 10 أيام مباركة لا بد أن تستغل. هناك كما تفضلت الشيخ أحمد من يصلي تراويح ويطيل ساعة، بعضهم ساعة ونص، بعضهم يبدأ صلاة القيام الساعة 11، بعضهم 12، بعضهم 1، بعضهم 2، بعضهم ما شاء الله اللي يطيل ساعة، بعضهم اللي يجي ساعتين. فالخير متوفر الحمد لله،
حسب طاقتك،
حسب طاقتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن لا بد لنا في هذه الايام ان نري الله عز وجل من انفسنا خيرا، هذه ايام مباركه لن تتكرر، من سيدركها العام القادم ومن من سيدرك هذه، نسال الله عز وجل يحسن لنا ولكم الخاتمه. لا بد لنا ان نستغل هذه الايام المباركه، لا نترك القيام، لانه يعني عرفت هذه الليالي بليالي القيام، لا بد القيام بين يدي الله عز وجل. ان قمت مع الايمان فهو خير وبركه، وكما قلنا تفضل الشيخ أحمد أن سيكون هناك متفاوتين، وإن لا فلتقم بين يدي الله عز وجل في بيتك، لا تترك القيام. قد تنشغل سبحان الله في ظرف من ظروف الدنيا، إنسان عنده مريض، إنسان عنده ظرف، إنسان عنده ضيف وتأخر معه كذا، وإن حرج أنه يستاذن منه، لا بد لك أن تقوم الليل ولو لركعتين.
أنا أقول خذ ضيفك وده معه في المسجد، لا تجلس معه، لأن احنا هذه الليالي نريد أن نحرص عليها بل نجتهد. هذا عمرك كله، يعني عمرك اليوم أعمارنا يمكن 70، لكن هذه بعبادتك في هذه الليلة 84 سنة أو 83 سنة وكم من شهر، فهذه لا نفرط فيها، وخاصة المذنبين، خاصة المقصرين، أعتقد هذه فرصة لفتح صفحة جديدة.
الحمد لله والخير مقبل، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين.
تنبيه الشيخنا اليوم شو وقتنا؟ تنبيه لي
يعني ممكن إخواننا المشاهدين الآن يظنون أن أنا اتفقت معك على السؤال الأخير هذا للدكتور عبد الله، لأنه يتعلق بالمسألة التي أريد أن أتحدث فيها، اللي هي متعلقة أيضا بقضية القيام وما يعرف حتى بالتهجد في العشر الأخير من رمضان. بعض الشباب للأسف منذ سنوات قريبة ويكثروا من هذا الجدل في الأيام الأخيرة، يتحدثون عن بدعية صلاة التراويح جماعة بداية، ثم عن بدعية الزيادة في عدد الركعات في بعض المجتمعات وبعض المساجد وعلى رأسها الحرمين الشريفين. حتى إن أحد الشباب اتصل بي منذ أيام وهو في حيرة شديدة جدا، يقول يا شيخ أنا إن شاء الله سأقضي العشر الأخير من رمضان في العمرة. فقلت هنيئا لك ولا تنسنا من دعائك يعني. قال لكن أنا محتار في قضية الصلاة، كيف أصلي؟ قلت له كيف أي صلاة؟ قال صلاة التراويح، هل أصليها وحدي في الفندق؟ لأن بعض الشباب كتبوا ونشروا نشرات يقولون فيها أن الصلاة التراويح بهذا العدد اللي هو الزيادة عن الثمان ركعات تعتبر بدعة. فقال لي أنا أصلي في البيت أو أصلي في الفندق. فطبعا المسألة خطيرة جدا جدا يا شيخ أحمد، وبخاصة أنني أشم فيها رائحة محاولة النيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة الفرق عمر عليه رضوان الله، لأن بعض الشباب الآن يتهمون عمر رضي الله عنه أنه ابتدع في دين الله لما جمع الصحابة على أبي بن كعب في صلاة التراويح في الوقت الذي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعته. أقول يا شباب القضية ببساطة شديدة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكتب على الأمة، يعني خاف أن تصبح فريضة، وهي نافلة، هي سنة، فخاف على الأمة أن تصبح فريضة. بالله عليك شيخ أحمد وبسرعة عبد الله معنا والإخوة، الآن في بعض الناس حتى يكسلوا يصلوا ركعتين الفريضة، حتى التراويح نفسها أنت بتشوف بعض الناس يصلوا ركعتين وينصرفوا، أربعة وينصرفوا وهكذا، وقليل من يستكمل إلى نهاية التراويح. فتخيل لو أنها كانت فريضة ماذا كنا نصنع ساعتها؟ سبحان الله. ولذلك خاف النبي على الأمة أن تفرض عليه. طب سيدنا عمر عليه رضوان الله أقام سنة أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفارق أن عمر لم يخشى فرضياتها على الأمة، لأن الوحي انقطع بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه نقطة مهمة جدا. قضية الزيادة في العدد تحدث فيها العلماء والأئمة، بل أجمعوا، أجمع الأئمة والفقهاء على أن ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه هو سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث في هذه المسألة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤقت عددا معينا للأمة في صلاة القيام المعروفة بصلاة التراويح، لم يؤقت عليه الصلاة والسلام، إنما هو نفسه صلى الله عليه وسلم صلىها 11 أو 13 كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن لا نحجر واسعة ولا نحدث شيء من البلبلة والقلاقل في أوساط شبابنا، ونقول لهم إن من يصلي التراويح جماعة بدعة، ومن يصلي التهجد جماعة بدعة، ومن يصلي زيادة عن 11 ركعة بدعة. هذا كل كلام يعني من يقول به كلام قاصر النظر، ويحتاج إلى إعادة تأهيل مرة أخرى ليتعلم ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتفقه في دين الله تبارك وتعالى، بدلا من أن يكرر الكلام على هذا النحو ويحدث البلبلة في أوساط المسلمين.
ومن صلى 8 أو صلى 20 فكلها، لأن مثلا قال صلاة الليل مثنى.
نعم. سمحت يا دكتور، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن 8 ركعات. هل نحن نقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال يا أخوان. يا جماعة الخير، هل نحن نقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟
نصلي شيخ عبد الله، لكن لا نعيب من يصلي 20 أو من يصلي 8 أو أقل أو أكثر.
تفضل الدكتور. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فسنة عمر رضي الله عنه عندما قرها وجمع الصحابة عليها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خشي أن تفرض على أمته، وقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه لم يأتي بجديد، إنما هو سنة أحياها النبي صلى الله عليه وسلم وأقامها لأمته.
نعم، وكلهم بحسب طاقته. يعني كل مسجد أدرى بحال أهله، ففي من المساجد تصلي 8 ركعات بجزء أو جزئين أو 3 في بعض المجتمعات، في ناس يصلون مثلا الجزء على 20 ركعة، في ناس يخففون أكثر من هذا. المهم أن تكون صلاة مناسبة، تناسب من؟ تناسب المجموع الموجود في أي مسجد من المساجد، لأن الناس الآن لا يطيقون. وكما تفضل الدكتور، كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاث أو الأربعة ليال في التراويح التي جمع فيها الصحابة بنفسه، كان في كما جاء عند الترمذي في حديث أبي ذر يقول حتى كان الناس يقولون نخشى أن يفوتنا الفلاح، يعني يخشون أن تفوتهم أو أن يفوتهم السحور بسبب طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل الناس يطيق، يعني حتى كما حكي في الماضي لما قام أحد الأئمة وصلى بالناس ركعتين بالبقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك نظر الناس وقال أعيدوا صلاة في صلاة فريضة، يعني قال أعيدوا صلاتكم فقد كنت على غير طهارة، فطبعا كادوا أن يفتكوا به. الناس لا تطيق الآن، تخيل الناس الآن في الصلوات في المساجد لا تطيق إطالة الصلاة في كل المساجد، ولكن في مساجد معينة. ولذلك هذا من باب التخفيف على الناس والتيسير على الأمة حتى يقبل الناس على عبادة رب الناس.
حتى لو صلى الشيخ في التراويح 4 ركعات وفي القيام 4 ركعات 8 ركعات أيضا لا نعيب عليه، ومن صلى 8 و8 لا نعيب عليه، من صلى 20 وأيضا القيام 20 لا نعيب عليه، لأن صلاة الليل مثنى. إحنا عندنا في قطر أحد المشايخ ممكن معروف يصلي بالركعة الأولى بالبقرة وبركعة الثانية بالنساء،
الأولى بالبقرة والثانية بالنساء.
إيه العمران النساء.
ما شاء الله ما شاء الله.
ففي موجود وأيضا.
وله رواد
وله رواد.
نعم سبحان الله.
وفي بعض المساجد فعلا يعني يقرؤون بجزء أو أقل من
ذلك، أو أقل بقصر الصور. أحيانا في بعض الناس يقرؤون بحزب أو نصف حزب أو كذا بحسب طاقة الناس، حتى لا ننفر الناس من الصلاة ومن القيام. نعم.
أيضا من أسئلتنا، يعني نحن ودنا نتكلم على الاعتكاف، أيضا اعتكاف نسلم، وأيضا الاعتكاف اليوم الحمد لله وزارة الأوقاف قبل يومين أيضا جعلت مساجد فيها اعتكاف ووجدت فيها أناس معينين.
130 مسجد
تقريبا.
130 مسجد. نعم.
فأيضا نتكلم أيضا عن سنة الاعتكاف شيخ.
نعم، سنة الاعتكاف، طبعا الاعتكاف اختلف العلماء في حكمه، لكن الراجح عند جماهير العلماء أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف أن يلزم الإنسان الشيء أو أن يحبس نفسه عليه، ولذلك يدخل المسجد بنية الاعتكاف من صبيحة اليوم الذي نحن فيه اللي هو يوم 20 رمضان،
وقت دخول متى شيخ؟
وقت الدخول من بعد صلاة الصبح يوم 20 رمضان.
أيوه.
يعني المعتكفين دخلوا اليوم خلاص بعد صلاة الايه، بعد صلاة الصبح، هؤلاء الذين نووا الاعتكاف العشر كاملة. تمام. فهذا هو الاعتكاف، لكن يستطيع الإنسان أن يجزئ فيه. يعني هناك ما يعرف بالاعتكاف الجزئي، بعض الناس أصحاب مثلا أعمال معينة أو أصحاب دراسة معينة أو أصحاب ظروف معينة، فلا يستطيع أن يعتكف العشرة كاملة، فيأتي مثلا إلى وقت الليل وينوي الاعتكاف. بمجرد أن يدخل المسلم إلى المسجد بنية الاعتكاف حتى ولو جزء من الليل أو وقت من الليل أو من النهار، فهو إيه؟ فهو معتكف بفضل من الله تبارك وتعالى. لكن طبعا تتفاوت الأجور ويتفاوت الثواب بقدر ما يقوم الإنسان به من عمل، لأننا لا نستطيع أبدا أن نوازي أو أن نساوي بين من اعتكف العشرة كاملة وبين من اعتكف جزء من العشر، لكن كل له ثوابه عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله ألا يحرمنا جميعا الفضل والأجر والثواب. فالاعتكاف سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة وغيرهم.
المرأة اعتكاف الشيخ أيضا؟
نعم،
اعتكاف المرأة في المسجد.
المرأة اعتكافها في بيتها، لكن في بعض الأخوات ربما يعني وجدنا فرصة لأن يقمنا الليل مثلا في مسجد من المساجد في مصلى النساء، والمكان آمن والحمد لله، وتستطيع المرأة أن تحفظ نفسها في هذا المكان فلا بأس، لكن الأصل أن اعتكاف المرأة في بيتها، بل في يعني غرفتها في البيت أو حجرتها في البيت. الحجرة تختلف عن الغرفة، الغرف في الأعلى والحجر في السفل، لكن المرأة في المكان في البيت تعتكف مع نفسها، تعبد ربها تبارك وتعالى، تقوم الليل، تقرأ القرآن، تذكر ربها عز وجل، فلها الأجر العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل.
ما هي شيخ عبد الله أداب الاعتكاف؟
الاعتكاف كما تفضل الدكتور أبو أنس الله يجزاه خير،
الله يحفظه،
أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين أزواجهم من بعده والصحابة رضوان الله عليهم، وهو باق إلى قيام الساعة. بل إن الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان يعجب، يقول عجبت عمن ترك الاعتكاف، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحمد لله في الآونة الأخيرة رأينا فضل من الله عز وجل، هناك من يعتكف، وكذلك الدولة الله يجزاهم خير قائمة على وزارة الأوقاف دعم هذه السنة في بيان. عندما نقول مساجد الدولة التي يعني تكلم عنها الأخوان في وزارة الأوقاف، يعني هذه مدعومة من قبل الأخوان ومهيئة لهذا البرنامج.
وتنظيم، يعني تنظيم
في تنظيم. نعم، في تنظيم، وفي أقول لك في إفطار وفي سحور، يعني في تنظيم له. ولا الاعتكاف في كل مسجد، يعني بسلم اعتكف وأمهات المؤمنين اعتكفن من بعده والصحابة رضوان الله عليهم كذلك اعتكفوا. لا بد لنا عند الاعتكاف أن ينقطع الإنسان، لأن يعني الحكم من الاعتكاف هو الخلو الإنسان بربه جل جلاله، فيعتكف مع الله عز وجل ويحاسب نفسه ويراجع نفسه ويعني كأنه يقر بذنوبه أمام الله عز وجل. لو إنسان يقف أمام ملك من ملوك الدنيا، يقف أمام بيته وأمام بابه يعني راجعا إليه أو يطلب عفوه، لوجد العفو من هذا الملك من ملوك الدنيا، فما بالك برب العالمين جل جلاله، يقف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
نتكلم إن شاء الله أكثر أيضا عن الاعتكاف وعن أداب الاعتكاف، ولكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود إليكم، فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهدي الكرام من جديد، وحلقتنا اليوم عن فضل العشر الأواخر من رمضان، وضيوفي في حلقة اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سيد البشبيشي وأيضا الشيخ الدكتور عبد الله بن علي المري. حلقتنا الشيخ وإحنا نتكلم عن فضل عشر الأواخر تكلمنا عن الاعتكاف قبل الفاصل، لكن ما هي أيضا، أعيد السؤال، ما هي آداب الاعتكاف؟
نعم، الاعتكاف طبعا آداب كثيرة جدا، من أهمها أن يلزم المعتكف بيت الله تبارك وتعالى، يتعبد، يقرأ القرآن، يذكر ربه عز وجل، يقوم بين يديه سبحانه وتعالى. لا بأس حتى إن أراد الاطلاع أو قراءة بعض الأشياء التي تشحذ الهمم وترفع الإيمانيات أو نحو ذلك لا بأس منها، لكن نبتعد عن الجدل ونبتعد عن الثرثرة والقيل والقال الذي يحصل للأسف من بعض المعتكفين من إخواننا في المساجد، وبعضهم أحيانا يثير بعض المسائل التي تدعو إلى الأخذ والرد والإنكار على بعضهم، وممكن ترتفع بعض الأصوات، والبعض ربما يعني يزيد شوية في قضية المزاح والمرح أثناء الاعتكاف مع إخوانه في لأن بيكون في تجمع طيب من الشباب، فأحيانا يزيدوا هو المرح واللعب مع إخوانك وإدخال الفرحة والسرور عليهم لا بأس بها. يعني نحن لم نقل أبدا أن الاعتكاف عبارة عن أن الواحد يجلس هكذا يعني يكشر ويعبس في وجوه الناس، أبدا بالعكس، ولكن كل شيء بإيش، كل شيء بقدره، بالراحة شوية، لأن هذا اعتكاف، هذه فرصة، فلو ضيعناه في اللهو واللعب والمزاح طول اليوم فكيف يصبح اعتكافا، وكيف يرق القلب لذكر الرب سبحانه وتعالى، وكيف تلين النفس للبكاء بين يدي الله عز وجل والرجاء بين يديه سبحانه وتعالى. كم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب، لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب. فهذه من أداب الاعتكاف المهمة جدا. كذلك على المسلم ألا يخرج من المعتكف إلا لحاجة، يعني حاجة ملحة تكون في ضرورة ممكن أن يخرج. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من بدنه وهو الرأس لأجل أن ترجله عائشة وهي في حجرتها رضي الله تعالى عنها وارضاه، فأخرج جزءا من البدن، بل خرج ببدنه كله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوصل أم المؤمنين صفية بنت حيية إلى بيتها في الليل، خاف أن تمشي وحدها في الليل فراح أن يوصلها عليه الصلاة والسلام، فرآه اثنان من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فبعد أن مر بهما عاد إليهما عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ويقول إنها صفية زوجتي
على رسلكم، ها؟
على رسلكم، إنها صفية زوجتي. الصحابة لم يتكلم أصلا، يعني هم لم ينطق بأي حرف، يعني حتى الواحد استغرب لما يقف أمام هذا الحديث يا شيخ أحمد والله، قل سبحان الله، شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام
حريص
جدا على مشاعر الناس وعلى فهم الناس ونفسيات الناس وعلى أن يحسن الناس الظن في بعضهم
وعلى ورد مدخل الشيطان
ويخاف على الاثنين الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديد عليه الصلاة والسلام لو شك فيه أحدهما، لو شك في النبي عليه الصلاة والسلام أو ظن به سوءا صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا الصحابي يروح فيها، صح ولا لا؟
صحيح.
لأن الشك في النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالشك في غيره عليه الصلاة والسلام، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا حتى على نجاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن يعني يقف موقفا صعبا بين يدي الله تبارك وتعالى عز وجل. ولذلك قال قولته التي نحفظها جميعا صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني مجرى الدم في العروق. ولذلك على المسلم دائما أن يفطن إلى مثل هذه الأمور وأن يحسن الظن في الناس وأن لا يغمز الناس وأن لا يطعنهم في أعراضهم إلى آخر هذه الأمور التي تعلمناها حتى من اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الملهيات شيخ عبد الله كثيرة، خاصة الجوال اليوم، بعض الناس تلقان في معتكف لكن عنده ملهيات كثيرة، وقال الشيخ السيد بشويشي إن مسألة لا حرج الإنسان أن يسولف مع أخوانه وأن يتقهوى مع أخوانه، لكن أيضا يكون له عبادة ويكون له طاعة،
يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني هو في الأصل لزوم الإنسان المسجد لذكر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. لا شك أن الآن المشغلات والملهيات كثيرة كما تفضلت شيخ حمد، يعني الجوالات ووسائل الاتصال، واحد يكلمك واحد يرسل لك رسالة واحد يرد عليك على الواتساب واحد معك عندك مجموعات وقروبات وغيره، هذه كلها تشغل الإنسان، يعني حتى بعض يعني أهل العلم قال أنك تبتعد عن حتى التواصل بالجوالات وكذا حتى أنك تتفرغ للعبادة إلا إذا كنت في يعني أضيق الحدود للرد على سؤال أو فتوى أو غيرها إذا كان يلزم هذا، أو العمل مثلا إذا كنت في عملك وتحتاج أنك تمشي بعض الأمور، ولكن قدر المستطاع حقيقة الاعتكاف هو لزوم الطاعة لله عز وجل في ذكر الله عز وجل، في التضرع والجلوس بين يدي الله مناجاة الله عز وجل، في الأذكار، في الاستغفار، في قراءة القرآن، في القيام، في الصلاة، في الركوع، في إطالة الركوع، في السجود. هذا هو الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وينقطع، حتى كان ينقطع صلى الله عليه وسلم عن الصحابة في معتكفه عليه الصلاة والسلام، حتى كما تفضل الدكتور أبو أنس قال أنه كان يسلم لا يخرج من مسجده إلا في الضرورة صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذه هي آداب الاعتكاف والحكمة من الاعتكاف.
يعني لو زوجته شيخ مثلا حبت أن تطمن على أكله وشربه، افطرت ماذا اليوم، اتسحرت إيش اليوم،
بالاتصال يعني
بالصلاة أو بالرسائل أو كذا يعني.
في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. وكذلك يعني إلا احتاج إنسان قد يكون ما يعني مكانه أو مسجده ما في أحد يجيب له أكل، هذه من الأمور الضروريات يعني يذهب يأكل ويرجع أو يجيب أكل عنده. هذه
إذا كان أيضا هذا المسجد ليس بجامع، لكن الحمد لله في الأوقاف حدث الجوامع كلها اللي فيها جمعة، حتى المعتكف ما يخرج من
حتى أماكنها متنوعة يعني يترك مجال للناس.
جزاهم
الله خير.
بس السؤال الشيخ ممكن جاوبت فيه أثناء حديثي قبل شوي وقلت من المرأة معتكفها في بيتها، لكن الأجر الأكثر هل أجرها في بيتها باعتكافها أو في مسجدها؟
لا، هو لا شك أن أجرها الأكبر في بيتها، حتى صلاتها أجرها الأكبر أيضا في بيتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إن كانت هناك منفعة ستعود على المرأة المسلمة من تواجدها في المسجد، سواء لصلاة أم لحضور درس علم أو لحلقة قرآن أو لتجمعها مع بعض الأخوات،
روحانيا شيخ روحانيا نعم. إيمانيا الآن في المسجد نعم. مع مجموعة من الأخوات
مكان آمن.
مكان آمن وتستجد يعني. أنا قبل شوي أحد الأخوات تقول لي في سؤال، بعض الأخوات تقول لي لا صلي في بيتك، أنا أسعد لما أروح المسجد وأسمع الإمام ومع المصليات أشعر بإيمان وأشعر بسعادة أكثر لما أصلي في بيتي.
هذا وارد، لأن الشيطان أحيانا يأتي للإنسان في البيت يشغله في بعض الأمور، وخاصة المرأة في بيتها لا تستغني عن المشاغل، يعني مشاغل البيت والأولاد والزوج وإلى آخر هذه الأمور، فهذه تشغلها. فإن وجدت المرأة نفسها وقلبها وإيمانياتها ترتفع في تواجدها مع أخواتها في المسجد، تستمع إلى كلمة طيبة، تستمع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، يتنافسنا في الخير وفي ختم القرآن وقراءة القرآن إلى آخر هذه الأمور، فلا بأس أبدا من تواجدها، بشرط أن تحفظ نفسها وأن يعني ألا تعرض نفسها لأي فتنة من الفتن. كذلك بعض النساء للأسف في بعض المصليات، وليس في كل المصليات المساجد، بعض النساء ممكن تسمع أصواتهن عند الرجال في المسجد. يعني كنت في إحدى البلاد من في إحدى الدول من أسبوعين تقريبا، وقمت وتكلمت في صلاة التراويح، حينما دخلت المسجد حسيت ان انا لست في مسجد، لست في مسجد، وقلت يا اخوات يعني ما يجوز ابدا بهذه الطريقه، انت جايه تصلي خاشعه لله عز وجل، ولا جايه تتكلمي وتحكي وقيل وقال وتشوش على نفسك وعلى اخواتك وعلى الرجال حتى في مسجدهم الى اخر هذه الامور. فطبعا هذه الامور لابد ان تنتبه لها الاخت المسلمه في مكان امن، تحافظ على نفسها، تغتنم الاوقات كامله في المسجد، لا تضيع الاوقات، لكن لا نمنعها بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل.
كذلك يا شيخ أحمد، من الآداب أو من الأحكام في الاعتكاف هو يعني قول الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنت معكفون المساجد، فالمعتكف لا يصح ولا يجوز له أن يعني يجامع أهله أو أن يباشرهن، فهذا حكم شرعي يعني لا بد أن يتنبه للإنسان.
وفي دليل على أن الاعتكاف في المسجد.
نعم، وفي المساجد. وقضية الاعتكاف للمرأة كما تفضل فيها الدكتور، أنه إذا كان في مكان آمن، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كما سبق، عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهم أمهات المؤمنين، كان يعتكفنا في جزء من المسجد ولكن في مكان آمن وقريب من بيوتهم يعني.
أفضل الدعاء في يوم في ليلة العشر؟
أفضل الدعاء ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لتنقله للأمة من بعده صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، لأنه المرجو أصلا من الأيام العشر وقيامها واغتنام الطاعات فيها عفو الله تبارك وتعالى. كل يتمنى ويرجو أن يعفو الله عز وجل عنه، ومن عفى الله تبارك وتعالى عنه وكفر عنه سيئاته ومحى له ذنوبه رفع درجاته ويعني أعطاه من الخير كله سبحانه وتعالى، حتى إن من الناس، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين أجمعين منهم والعاملين في هذه القناة المباركة كذلك، من الناس من يدخل الجنة بلا سؤال ولا حساب ولا عذاب بفضل من الله تبارك وتعالى، فيرب اجعلنا منهم. على فكرة ليسوا 70,000 كما يظن البعض فقط، لأنه جاء في بعض الروايات دكتور عبد الله يمكن تصحح لي مع كل واحد منهم 70,000 سبحان الله، فليس العدد 70,000 فقط، لأن عطاء ربنا واسع وفضل ربنا عز وجل واسع سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن.
يكفي بأن الصيام أنه لي وأنا أجزي بالصيام وأيضا رمضان، لكن مبطلات الاعتكاف شيخ؟
طبعا الاعتكاف له مبطلات، من ضمن المبطلات يمكن تحدثنا عنها منذ قليل الخروج لغير حاجة ولغير ضرورة يفسد الاعتكاف، وعلى العائد مرة أخرى أن ينوي الاعتكاف من جديد. يعني واحد مثلا خرج بدون أي داعي لكن هكذا تكاسلا أو إهمالا أو نحو ذلك يعني، وأراد أن يرجع مرة أخرى إلى معتكفه عليه أن ينوي من جديد، ولن يضيع الفائت بفضل من الله عز وجل، لأن ربنا عز وجل فضله واسع على عباده. كذلك الخروج عن حدود الله تبارك وتعالى بمعصية يعني ظاهرة بارزة أو بكبيرة من الكبائر أو بغير ذلك من الأمور، هذا أيضا يبطل المعتكف أو يفسد عليه اعتكافه بنقصان ثوابه إلى آخر هذه الأمور. لأن الأصل في الاعتكاف أن يعتكف الإنسان، يعني يحبس نفسه على طاعة الله وعن معصية الله. يعني أنت الآن في المسجد، فيعني الإنسان حتى منا حتى في الصلوات العادية
ستدرك خمس فروض، هذا يعني
نعم، وبعيد عن ملهيات الدنيا، بعيد عن مفاسد الدنيا. يعني ما تتخيل أن حد في المسجد مثلا هيشرب دخان أو يشرب مخدرات أو مثلا فاتح التلفاز على مسلسل ولا فيلم ولا أغنية. ما تتخيل واحد في المسجد مثلا ممكن يعني لن ينظر إلى امرأة، لأن النساء في مكان وهو في مكان، لن يعني غالبا يمكن تحصل بعض الآفات المتعلقة باللسان فقط غالبا يعني في المعتكفات وعند بعض المعتكفين، وهذه نوهنا إليها في سياق الحلقة، أن الإنسان يمسك لسانه حتى عن أي كلام يخرجه عن دائرة الاعتكاف وطاعة الله تبارك وتعالى، يبتعد عن الغيبة، وهذه البعض يستمرئها أحيانا حتى في الاعتكاف، فيأكلون لحوم بعضهم البعض ويتحدث عن فلان وفلان، حتى العلماء لم يسلموا حتى من ألسنة بعض الناس حتى في الاعتكاف للأسف الشديد، فيتكلم عن فلان وعن فلان وعلان بحجة أنه يريد أن يوضح مسألة، يريد مثلا أن يرد على فتوى بعينها. يا أخي رد كما تشاء وتحدث في المسائل كما تشاء، لا بأس عليك، ولكن لا تخوض في أعراض الناس، لا تخوض في أعراض الناس، ولا تنال الناس بلسانك بالسب أو الطعن أو الهمزة أو الغمز، فهذا كله من المفسدات.
شيخ عبد الله، ثمرات الاعتكاف للمعتكف ما هي التي يجني هذه بعد اعتكافه بعد ما يكون في مسجد ومعتكفه؟
لا شك أن من أول الثمرات وأعظمها هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر ثمرة. ومن الثمرات كذلك هو انقطاع بالله عز وجل، يعني الانقطاع عن الخلائق والتواصل مع الخالق جل جلاله. لا شك مناجاة ربه، كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء، كثرة قراءة القرآن، الجلوس في بيت من بيوت الله، روحانية هذا المكان وعظمته، لا شك أنه من ثمرة الاعتكاف. يعني جلوسه في هذا كأن شوي يعني يشغل نفسه بالآخرة عن الدنيا. نحن كل السنة نحن مشغولين في الدنيا، نسأل الله أن يكفينا شرها، وماشين في نجري وراء هذه الدنيا ولن تقف، وسيموت الإنسان وسيدخل إلى قبره وهو مشغول.
صحيح.
فيكون منقطع مع الله عز وجل، هي من أكبر الثمرات، وتطبيق سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون له الأجر فيها بإذن الله عز وجل. ولم تجد أحد في معتكف أبو محمد هو معتكف ويقع في الحرم بإذن الله عز وجل.
ولا شك بأن أيام العشر أيام قليلة، أيام معدودات، على الإنسان أن يغتنم هذه الأيام العشر بعبادة وبطاعة ويتفرق لعبادة الله. حقيقة نشكر فضيلة الشيخ،
شكر الله لك
دكتور السيد البشبيشي على وجودك معنا في هذه الحلقة، صلى الله يكتب أجرك وينفع بك. الشيخ أيضا الدكتور عبد الله بن عبد المزيد على وجودك معنا، وأيضا الشكر موصول لكم. علينا أن نغتنم هذه العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لقيام هذه الليلة، التقي معكم قدا في نفس الموعد، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،